بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: وسؤال غير الله على نوعين. الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فيأتي أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان أغثني، ويا فلان كذا وكذا، يا ولي الله اعطني كذا، وهذا شرك أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما تعلمون سبق في الدرس الماضي، أخر شوية به، وقد وصلنا في الشرح إلى هذه الجملة. هذا الحديث حديث عظيم، تضمن وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتفطن لها وأن يعمل بها. في الحديث جاء: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة كما ذكر المؤلف على أنها تكون على نوعين، أو السؤال، نحن في الاستعانة ولا في السؤال؟ وإذا سألت فاسأل الله. السؤال يكون على نوعين، ينبغي أن الإنسان إذا أراد شيئا من الله عز وجل فيتوجه بسؤاله إليه، ولهذا قال ربكم سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيجب أن يكون السؤال لله تبارك وتعالى في كل شيء، أما الأسئلة للمخلوقين فقد يكون الإنسان حيا قادرا على أن يعينك على قضية من القضايا، فبإمكانك أن تسأله أن يساعدك، يحمل معك شيئا لا تستطيع تحمله إلى آخره. أما كونك تسأله شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، لأن هذا من العبادة، فكونك تسأل مخلوقا شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. ثم تعرض إلى ما يحدث من بعض الناس وهو أسئلة الموتى، يعني بعضهم يأتي إلى ما يسمى بولي، وقد يكون ولي أو يكون نبي، فيسأله أسئلة، وهذه الأسئلة لا يجوز له أن يتوجه بها إليه، لأن الله عز وجل أخبر على أن السؤال له وحده، والاستغاثة به وحده، والاستعانة به وحده. فكون الإنسان يأتي ويقف عند صاحب القبر ويقول: يا فلان أنجدني أغثني، هذا شرك بالله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة وسأله سائل عن الزيارة للمقابر، فرسول عليه الصلاة والسلام أذن، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم وهم من أحرص الناس على دينهم كانوا في جاهليتهم إذا جاءوا إلى صاحب القبر سألوه ما لا يقدر عليه إلا الله. المريض يسأل العافية، الذي له غائب يسأل أن يرد عليه غائبه، إذا تأخر المطر يسألونه أين ينزل المطر، وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ يعني كانوا في الجاهلية يسألون هذه الأسئلة، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا، لأنهم كانوا على الشرك، يعبدون غير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، فنهاهم نهيا قاطعا. لما عرفوا التوحيد وعرفوا الفرق بينه وبين الأمور الأخرى التي تخل في بالمسلم حينما ما يعمل هذه الأعمال، قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. سألوه قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية يطلبون منها ما يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن بحاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم. الميت إذا مات انقطع عمله، صليتم المغرب على جنازة هذا الرجل الذي مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا الدعاء، وأنتم دعوتم له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، فكونك تأتي إلى صاحب القبر سواء كان نبي أو ولي، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل مؤمن ولي، كل واحد منا ولي بهذا الشرط، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله موحد لله فهذا من الأولياء. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، تؤمن بالله ربا خالقا إلها معبودا، تؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبر الله عز وجل في كتابه، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. ثم بعد ذلك التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فكل واحد يؤدي المأمور به والمنهي عنه مع إيمانه بالله عز وجل فهذا ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسبق الحديث عن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وقلنا أن الله عز وجل بفضله وكرمه لم يكلف الإنسان في المأمور به إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن المنهي عنه ينتهي عنه كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لماذا؟ لأن المأمور به قد لا تستطيع أن تؤديه كما أمرت، إذن تؤدي الذي تستطيعه، أما المنهيات عنه فتستطيع تنتهي. ليس فيه أحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر ولا عن الكذب ولا عن الغيبة ولا عن النميمة، كل واحد يستطيع ينتهي. لكن كون الإنسان يحج ما عنده مال معناه أنه لا يستطيع. الرسول قال في الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة؟ إذن المأمور به لا تؤدي منه إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي عنه فلا، ليس لأحد عذر أن يقول أنني لا أستطيع أن أنتهي عن كذا وكذا. ولهذا قال الرسول هذا الأمر القاطع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن هذا الكلام الذي أشار إليه الشارع، الذين يأتون إلى الأموات ويستغيثون بهم ويستجدون بهم، هذا شرك، شرك بالله أكبر، والله عز وجل لا يغفر الشرك. قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله، ويعلم على أنكم إذا جاء إلى صاحب القبر ودعاه من دون الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا شرك بالله أكبر. والشرك الأكبر الله عز وجل قد حكم على صاحبه بالخلود في النار وعدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي التي يرتكبها الإنسان يعني سواء كان زنا أو سرقة أو شرب خمر، هذه كلها معاصي، هذه كلها تحت مشيئة الله. لكن الشرك الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وبين هذا. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه، وهذا جائز، فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت، لكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس، لأن في السؤال مذلة ونقصا في التوحيد، فاسأل الله جل وعلا الغني الكريم. فهو سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم، السؤال يعني سؤال الناس فيما يقدرون عليه، أخبر المؤلف أنه جائز، ولكن كل واحد يعرف على أنه إذا كان يتكفف الناس هذا فيه مذلة للإنسان، يذل نفسه عند الناس، فعليه أن يستغني قدر ما يستطيع، ولا يسأل إلا للضرورة القصوى التي لا يستطيع أن يحلها بأي وجه من الوجوه. فينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل في كل شيء. سمعنا هذا الحديث، فهو سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذه من الصفات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، ولا يسأل كيف ينزل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الحديث الصحيح، وأن الله عز وجل ينزل في آخر الليل في ثلث الليل الأخير ويقول: من يسألني فأعطيه. الذين يفسرون يقولون ينزل أمره، الأمر ما يقول من يسألني فأعطيه، أو يقول ينزل الملك، الملك ما يقول من يسألني فأعطيه، الملك يقول قال ربكم كذا. فلو كان الكلام هكذا فعرفنا هذا، لكن هذا نزول حقيقي لا يعرف كيفيته إلا الله. وعلى المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل قريب من عباده، وهو مستوي على عرشه فوق السماوات جميعا، نؤمن بذلك ونعلم على أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا، بل يعلم ما في الصدور، الذي يعلم ما في صدرك يسمعك، فالله عز وجل يسمع، فإذا دعاه الإنسان الله عز وجل يستجيب له. والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية التي تقرؤونها دائما، وهي سورة المجادلة، لما جاءت تلك المرأة التي ظهر منها زوجها وهو أوس، وقال هي عليه كظهر أمه، وكانت القاعدة في الجاهلية على أن الإنسان إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، في الجاهلية قبل الإسلام هذه القاعدة موجودة عندهم، لو شبه الإنسان زوجته بأخته بأمه بخالته بامرأة تحرم عليه حرمت عليه. فهذا الرجل ظاهر من زوجته وأصبحت هي في مشكلة، لأن عندها أولاد صغار لا تستطيع أن تنفق عليهم، ولهذا جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو حالها وتكرر الشكوى، والله عز وجل يسمع كلامها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم ينزل إليه الحكم في الظهر، فهو يقول: لا شيء لك عندي. فالرسول لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول بما أمره الله عز وجل به إلى تلك اللحظة، ولم ينزل إليه حكم في قضية الظهار ما هو. وهي تشتكي وتقول: لي أولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا. إيش معنى يضيعون؟ أكثركم أمامي أو قد يكون الأقل منكم متزوجون وعندهم أولاد، فهم لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، ولهذا تقول إذا ضمتهم إليه ضاعوا، يرجع الإنسان من عمله وزوجته تقدم له الغداء وتقول له امسك عن الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، لو وسخه قال خذي ولديك ولا أريد لك غدا. هذه طبيعة الناس، فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي برأها الله من فوق سبع سماوات في 13 آية في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني عائشة والمرأة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة، في حجرة واحدة، هي تتكلم مع الرسول، تتكلم بأدب ما ترفع صوتها، فهي تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني ما أسمعه كثيرا، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن أين التشبيه حينما يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه في هذه السورة كما نسمع الآن؟ تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن المسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في ذلك. ونزل الفرج، أولا كونها لا ترفع صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأدب الذي أدب الله به عباده مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والذي أريد أن أنبه عليه أن الزوار وكلنا من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس ممنوعا أن يذهب إلى القبر ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرفع صوته، لأن الرسول محترم حيا وميتا، لا يجوز لأحد يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم، ولذلك رجل يسمى قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة كانت طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الرجل دائما إذا تكلم صوته مرتفع، فجلس في بيته يبكي على نفسه ويقول أن عمله أحبط، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه العادة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأخلاق التي فيها التقصير من الجميع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، فسأل عن هذا الرجل لأنه تخلف عن صلاة الجماعة ما يأتي، سأل عنه هل هو مريض هل هو مسافر، لأنه إذا كان مريض لابد أن نعوده، وإذا كان مسافر عرفنا على أنه مسافر، فقاله لا مريض ولا مسافر، وإنما جلس يبكي على نفسه ويقول أن عمله أحبط، لأن هذه الآية أنزلت تدخل أو يدخل فيها لأن صوته دائما مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا أننا إذا قدمنا، وأنا أتحدث الآن مع الزوار الذين جاءوا لهذا المسجد وهو الذي من المساجد التي تشد الرحال إليه والصلاة فيه مضاعفة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. إذا وصل الزائر وشد رحله من بلاده إلى هذا المسجد من أجل أن يصلي فيه لأن العبادة تضاعف فيه، وينبغي أن نعلم على أن العبادة لا تضاعف في أي مكان إلا في الكعبة وفي هذا المسجد وفي المسجد الأقصى، أما بقية الأولياء في الدنيا كلها في الشرق والغرب فهذا الذهاب إليه ما هو إلا شرك بالله إذا كان يعتقد في هذا المزور أنه ينفعه من دون الله عز وجل. إذن الزيارة المشروعة لهذه 3 المساجد، لا يجوز لك أن تشد رحلك من بلدك إلى بلد آخر تريد الثواب من الله عز وجل إلا إلى هذه 3 الأماكن، هذا المسجد والكعبة والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود بتفريطنا. إذن أنت إذا ذهبت، إذا وصلت المسجد لك أن تصلي حينما تدخل صلاة تحية المسجد، إن جيت وهم يصلون تصلي معهم، وإن جيت بغير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان ذلك كله من أعمالي. إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طيب تريد أن تدعو الله عز وجل، تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو بما شئت، أما كونك تتجه إلى القبر وتدعو هذا لا يجوز. إذن هذه الزيارة المشروعة، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تعود للمسجد في أي مكان تيسر لك، إن استطعت أن تصلي في الروضة فهذا شيء طيب، وإن لم تستطع فتصلي في أي مكان في المسجد، فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة سواء كانت في المسجد القديم أو في الزيادة، لأن الحكم يشمل الجميع. هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى لا ينبغي لك أن تذهب إلى القبر مرة أخرى، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. وهذا في حديث زين العابدين حينما قال لذاك الرجل الذي رآه يتردد على الحجرة، قال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد أمرك بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي وتسلم عليه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك وفيه ملائكة سياحون يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا مشقة على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هذا المكان؟ لا يمكن أن يأتوا إلى هذا المكان إلا من يستر الله له. إذن نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا. لص هذا الحديث أريد أن أبين لكم أيضا ما جاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة، لا تصلوا فيها صلاة النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن، لأن المقبرة لا يجوز أن نقرأ فيها القرآن ولا يجوز أن نصلي فيها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن ما هي الزيارة المشروعة؟ هي التي سمعتم في البداية، أنا نأتي ونسلم على أهل المقابر. يعني إذا انتهينا، والمقابر في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين جميعا الزيارة مشروعة، تذهب وتسلم عليهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا، هذه الزيارة المشروعة. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل يعني بيتك مثل المقبرة، لا تصلي فيه النوافل ولا تقرأ فيه القرآن. إذن إذا ذهبنا إلى المقبرة، إذا ذهبنا إلى البقيع، إذا ذهبنا إلى الشهداء أحد، إذا ذهبنا إلى المقابر في بلادنا ما نقرأ في المقبرة القرآن ولا نصلي في المقبرة، وإنما نأتي نسلم عليهم وندعو لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نحرص على أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فعلينا أن نتابعه ولا نتابع الآخرين الذين يأتون بالخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فيجب علينا أن نتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنبه إخواني الزوار، في بعض البلدان من البلدان المسلمين يقبرون في المساجد، يعني رجل عندهم عالم صالح فاضل فيحاول أن يدفنوه في المسجد ظنا منهم على أن هذا ينفع أو يجوز، وهذا لا يجوز مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه، في آخر مرضه، كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. بعض المخرفين يقولون انظروا قبر الرسول في المسجد ونقتدي به، فأريد أن أبين لكم أن الكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحينما اختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبون به للمقبرة، يذهبون به لمكة، يذهبون به للشام، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه. إذن ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير وحفروا له تحته ودفنوه في هذا المكان، أي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي أبو بكر أيضا دفن فيه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرف على أنه ميت، عند ذلك أرسل عبد الله بن عمر، أرسل ابنه إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه. جاء وهي تبكي، كما نعرف الحجرة بجوار المسجد لاصقة في المسجد، فسمعت المشكلة فجاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها عمر بن الخطاب يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريد هذا المكان لي والآن أوثر به عمر. فلما رجع عبد الله بن عمر أخبر أباه بأنها أذنت، وهكذا دفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان وسيجمع بينهم إن شاء الله في الآخرة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. حينما احتاجوا للتوسعة عملوا احتياطات، كل واحد يرجع لطلاب العلم يبين لهم ما هو الاحتياطات التي عملوها. عملوا جدران متعددة بحيث أنه لا يمكن الإنسان يتجه للقبر ويستقبله، وهذا الذي عمله الجماعة الذين اجتهدوا وعملوا ذلك العمل، بمعنى أنهم أدخلوا الحجر كلها في داخل المسجد وهي ليست يعني من المسجد، وإنما عملوا هذا العمل حينما احتاجوا إلى التوسعة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في بيته وليس في المسجد. يبقى هذه المساجد التي تكون فيها هذه المقابر، العلماء تكلموا عنها ما تركوا شيء. قالوا إذا كان هذا الميت دفن في داخل المسجد، المسجد موجود وحفروا في المسجد هذا القبر وأدخلوا الرجل في هذا القبر في هذا المكان ودفنوه في المسجد، هذا الرجل هو الذي ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين. إذا جاءوا هذا الحارة وبنوا مسجدا على قبر والقبر موجود، ماذا يصنع في هذا؟ قالوا المسجد يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن هذا اعتداء، يعني هذا اعتداء من الآخرين على القبر، القبر يبقى وتبقى هذه مقبرة ويبني لهم مسجد في أي مكان. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا، هذا الذي أريد أن أبينه لإخواني الذين جاءوا من هذه البلدان حتى يخبروا إخوانهم بأنه لا يجوز الدفن في المساجد، ولا يستعدوا أو لا يستدلوا بقولهم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، فهو ليس في المسجد وإنما هو في بيته صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ينبغي المسلم أن يتوجه بدعائه إلى الله عز وجل، سواء من الأمور التي في الدنيا التي يقدر عليها المخلوق أو أمور الآخرة، فهذه من باب أولى، بل الدعاء يكون شرك بالله تبارك وتعالى. أما سؤال الإنسان في شيء يقدر عليه، إن أردت أن تسأله تسأله لا شيء في ذلك، وإن أردت أن تتركه فهو أولى، لأن الإنسان لا يذل نفسه عند الآخرين. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهي نوع من العبادة، وعطفها على العبادة من عطف الخاص على العام للاهتمام بها، وإلا فهي نوع من العبادة. والاستعانة مثل السؤال، إذا كانت الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر، وإن كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز، لكن تركه أحسن، لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس، وكونك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل لك.
إن الاستعانة كما سمعنا أنها نوع من أنواع العبادة. الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يجوز لك أن تستعين إلا بالله عز وجل. لكن المخلوق إذا كان يقدر على شيء وأردت أن تستعين به ما في مانع من ذلك. يعني إنسان عنده شيء ثقيل لا يقدر يحمله، تقول إنسان أحمل معي هذا أو أعطني كذا، هذا ما في شيء. لكن كونك تطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو يعني عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي قدره وكتبه لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديهم من نفع أو ضر، فهم سبب فقط، وأما النافع الضار فهو الله جل وعلا، إذا أمرهم الله نفعوك، وإذا لم يأمرهم الله لم ينفعوك، وإذا أمرهم ضروك، فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر.
هذه قاعدة يجب على المسلم أن يؤمن بها. يعني الله عز وجل لما خلق القلم أمره أن يكتب كل شيء، فكتب المقادير إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب لك وأنت في ذاك الوقت لم توجد، فالله عز وجل يعلم ما كان إذا كان كيف يكون. فالله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك. وإذا آمنت بالقدر استفدت فائدة كبيرة جدا، لأنك تعلم أنه لن يضرك أحد إلا إذا أراد الله عز وجل ضرك، ولا ينفعك أحد إلا بشيء إذا أراده الله عز وجل. والقضاء بالقدر أو الإيمان بالقدر، القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ للجميع، وهناك قدر للمخلوق، وهو ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة في الرحم جاء ملك الأرحام لنفخ الروح فيها، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا المقدر الذي قدر لكل واحد منا، قدر لك رزقك، فلا تكلف نفسك الكلف الزائدة، وإنما عليك الأسباب. يعني كونك تجلس في البيت وتنام وتقول: الله عز وجل كتب رزقي وسيأتيني، هذا لا يأتيك رزقك، لأن العمل مطلوب منك، العمل مطلوب منك، فإذا تركته فأنت عاجز، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. وكل واحد بطبيعة الحال لا يعمل هذا، يعني طبيعة المخلوق يعرف على أنه لا يأتيه شيء إلا إذا عمل. لو الأكل أمامك إذا لم تمد يدك إليه وترفعها لفمك ما يمكن الأكل سيأتيك، ما يمكن إلا بسبب. والله عز وجل أخبرنا على أن الإنسان يحرث في هذه الأرض: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله عز وجل أمرنا وجعل في طبيعتنا طلب الرزق فينبغي أن نطلبه بالوجه المشروع، نطلبه بالحرث، بالزراعة، بالبيع، بالشراء، بجميع الأعمال المباحة، ولا نطلبه بالأشياء المحرمة، لأن الربا الذي قال الله عز وجل فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا دخل على الناس إلا ما شاء الله، وهو ما سمي بالفائدة، والفائدة كل واحد يحبها، فهم لو سموا 1% أو 10% أو 5% لو سموه ربا أنت تشمئز منه، لكن قالوا لك فائدة، إذن الفائدة أنت تحبها وكل واحد يحب الفائدة. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن كل شيء يأخذه الإنسان بهذه الصورة 1%، 10%، 5%، هذا ربا سحت، لا يقبل الله عز وجل منك لا صرفا ولا عدلا، إن تصدقت به الصدقة غير مقبولة، لو أكلته حرام. فينبغي المسلم أن يسلك المسلك الصحيح في طلب الرزق بالطرق التي شرعها الله عز وجل وبينها لعباده، فطرق الحلال موجودة في البيع والشراء وفي غيره، أما الربا فهذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن أنت إذا كنت تكسب الربا فلا تقبل لك العبادة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له، لأن القاعدة على أنه في السفر الإنسان دعاؤه مقبول لأنه مسافر ومسافر في طاعة، لكن إذا كان المأكل حرام والمشرب حرام من أين يقبل له هذا الدعاء؟ إذن ينبغي لنا أن نتجنب هذه المكاسب التي هي محرمة بنص القرآن والسنة. إذن الرزق نطلبه بالأوجه المطلوبة، بالأوجه المشروعة، وأما نأخذه بهذه الصور فهذا لا ينبغي. إذن نحن إذا آمنا بالقدر وأن الله عز وجل قدر لنا كل شيء، عند ذلك الإنسان يكون مرتاحا ويعلم أن ما قدره له الله عز وجل لا يمكن أن يمنعه عنه أحد مهما كان. لو اجتمع الناس جميعا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن المصائب مكتوبة على الإنسان، فينبغي للمسلم أن يسلم وأن يصبر، والله عز وجل يعوضه. إذا عملت عملا يخالف ذلك فأنت كأنك لا تؤمن بقضاء الله وقدره. القضاء والقدر ما شاء الإنسان، المرض، العجز، موت الأولاد، موت الأصدقاء، المصائب، هذه كلها تمر على الإنسان. إذن على الإنسان أن يصبر وأن يعلم على أن كل هذا بقضاء من الله وقدر، فإذا صبر يؤجر، وإن لم يصبر ما يسأل له لليزع، ما له إلا أن يصيح ويقول لا ينفع شيء. إذا مات ولدك ولم تمتثل أمر الله عز وجل وتستغفر وتطلب من الله عز وجل أن يعوضك، وعكست الأمر وصرت تصيح وتنادي وكذا، هذا لا ينفعك شيء، يعني يفوتك الأجر ولا تتحصل على شيء. إذا يجب على المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل ولا يذهب إلى العجز في الجوانب الأخرى التي أمرت أن تعمل وتركت العمل وأردت أن يأتي رزقك هكذا، يعني بدون سبب من الأسباب. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه أن قضاء الله قدر وانتهى ولن يغير، فإن القضاء الذي قدره الله لا يغير. قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام، أي أقلام كتابة القضاء والقدر. وجفت الصحف، الصحف التي كتبت فيها المقادير، فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهو وصية لابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه يؤمن بالقضاء والقدر، فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر فإنه يستغني بالله عن سؤال الناس وعن الاستعانة بالناس في الغالب.
إذن هذه الوصية لابن عباس هي للناس جميعا، مع أنه كان غلاما وعلمه هذه الأشياء وأعطاه هذه الوصايا، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى، فهذه الوصية التي هي لابن عباس هي لجميع المسلمين، فعلينا أن نتأسى بما جاء فيها وأن نعمل بما جاء فيها حتى نستفيد من ذلك إن شاء الله. وفي الرواية الثانية
قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي كن قريبا من الله في جميع أحوالك في حال رخائك وعدم حاجتك، لا تلتفت عن الله جل وعلا، كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا استغنى الإنسان نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله، فإذا مرض لجأ إلى الله، وإذا صح وشفي نسي الله جل عز وجل، فهذه حالة سيئة تدل على ضعف الإيمان.
يعني ينبغي للمسلم أن يكون دائما متصلا بالله عز وجل في حال صحته وفي حال مرضه، لأن الإنسان في حال الصحة ينسى، وإذا مرض يرجع إلى الله عز وجل، وينبغي له أن يكون دائما متصلا بالله عز وجل. وهذا ليس إلا من عادة الكفار، كانوا إذا ركبوا في البحر وجاءت الأمواج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون بالله. إذا الكفار كانت طبيعتهم هكذا، حينما تأتي الشدة يلجؤون إلى الله، وإذا ذهبت الشدة وصاروا في الرخاء تركوا الالتجاء والاتصال بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون متصلا بالله عز وجل دائما في حال صحته وفي حال مرضه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة، يعني إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء، فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة، مثل حديث أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرج الله عنهم.
تعرفون هذه القصة هي في الحديث الصحيح، أن جماعة ثلاثة كانوا في البر يمشون وجاءوا إلى غار، والغار كما تعرفون في الجبل، في جنب الجبل، فدخلوا في هذا الغار فانطبقت عليهم صخرة، صخرة كبيرة لا يستطيعون دفعها ولا أحد يعرف عنهم شيء حتى ينقذوهم. فهم قالوا في أنفسهم: ليس لنا منجأ من هذا إلا الأعمال الصالحة، كل واحد له عمل صالح يعلم أنه قدمه لله عز وجل خالصا فيدعو الله به. نسمع لهذه القصة: واحد كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تسأله فقال لها بالشرط، فأعطاها الحاجة التي تريدها وهي مكنت من نفسها. فلما أراد أن يعمل مع الفاحشة بعدما تمكن منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. عند ذلك أقلع عنها وتركها وما أعطاها. الرجل كان له والدان وله غنم ترعى، فيوم من الأيام ابتعدت الغنم فما رجعت إلا وقد نام الوالدان، فحلب الحليب وجاء ومعه الحليب في يده، فإذا الوالدان نائمان فلم يوقظهما بل وقف عندهما حتى طلع الصبح، فلما قام قدم لهم الحليب وأولاده يتضاغون عند قدميه، أولاده الصغار يريدون الحليب، لم يقدمهم على أبويه ولم يعمل لهم في هذه الحالة بأنهم في هذه الحالة يطلبون منه هذا الحليب، ما قال أعطي الأولاد وإذا قاموا الوالدين أعطيهم، لم يعطيهم. فقال سأل الله عز وجل أول ذاك الرجل، قال: إن علمت أنني عملت ذلك خوفا منك، يعني الذي ترك المرأة بعدما تمكن منها، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا فصاروا يرون الضوء ولكن ما استطيعون أن يخرجوا. الرجل الثاني دعا ببره لوالديه، وأنا نبه الشباب كثير عندنا اسمعوا بر الوالدين، والله عز وجل قد قال في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كثير من الشباب الآن ماذا يصنعون مع والديهم هداهم الله؟ هذا الرجل بات واقفا حتى طلعت الشمس وهو ماسك الحليب من أجل أن يعطي أمه وأباه قبل أولاده، فدعا الله عز وجل بعمله هذا: إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة قليلا، ولكن ما يكفيهم أن يخرجوا. رجل عنده أجير، وهذا الكلام أيضا نقوله مع الجماعة الذين الآن عندهم عمال يأتون بهم من الخارج ويشتغلون معهم. هذا الرجل كان أجيرا عند رجل فاشتغل معه، وبعد ذلك بقيت له بعض الأجرة وسافر، سافر وجلس فترة طويلة. هذا الرجل أخذ المبلغ هذا الذي كان لذاك الرجل ونماه، يعني عمل به شيئا، أخذ غنما أو بقرا أو المهم، حتى صار عنده أودية كلها من الغنم والبقر والإبل. هذا الرجل سافر وجلس الفترة الطويلة ثم عاد. لما عاد قال للرجل هذا، جاء إليه وقال: يا فلان، تعلم أن لي عندك كذا وأنا حاجتي إليه الآن فأريده. فقال: أنظر إلى هذه كلها لك. قال: لا تهزأ بي، يعني أنا لي مبلغ قليل عندك. قال: بل كلها لك. فأخذها جميعا ولم يترك منها شيئا. فيقول: إن كنت علمت على أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. عند ذلك انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أولا هذا فيه التوسل بالأعمال الصالحة، يعني التوسل، الإنسان يتوسل بعمله. إذا عمل عملا خالصا لله عز وجل ووقع في كربة، فعليه أن يتوجه إلى الله عز وجل بذلك العمل الذي قدمه لله خالصا. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فالأعمال يتوسل بها إلى الله عز وجل، كما أنه يتوسل بدعاء الصالحين الأحياء. الحي الموجود إذا أردت تطلب منه أن يدعو الله لك، عندك ولد شارد، عندك حاجة، عندك مرض، عندك شيء تريد منه أن يدعو الله لك، فهو يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان بعيدا ما تقول بجاه فلان أن الله يعطيني كذا وكذا، لأن هذا لا ينفع ولا يفيد. إذن هذا فيه التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل كما قلنا أيضا بدعاء الرجل الصالح، كما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في هذا المسجد أن يدعو الله لهم حينما تأخرت الأمطار عنهم، فدعا الله فاستجاب الله دعاه فنزلت الأمطار. فينبغي للمسلم أن يتجه وأن يتابع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الخير الكثير وفيه الأجر وفيه الثواب للمسلم إن شاء الله. ممكن تقرأ لنا حتى نسمع ما قال الرجال؟
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا توسل إلى الله ببره بوالديه، وهذا توسل إلى الله جل وعلا بتركه الزنا خوفا من الله، وهذا توسل إلى الله بأمانته وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجرته عنده وذهب حفظها له ونماها، فلما جاء أعطاه إياها ففرج الله عنهم.
سمعتم القصة، رجل يعني يحب تلك المرأة، فلما تمكن منها وقالت اتق الله تركها. هذا يعني كان في هذه الحالة لو ارتكب تلك المعصية هو تمكن منها، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ خوفه من الله عز وجل. كذلك الذي بر بوالديه وبقي الليل كله ماسك الحليب لهما حتى قام من نومهما، فهذا كذلك يبر والديه. ويجب على الشباب أن يبروا بوالديهم وأن يعملوا معهم الأعمال الصالحة، والله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك الأمانة وإعطائها لأصحابها، فهذا الرجل الأجير الآن كثير من المساكين يشكون من الجماعة الذين يشتغلون عندهم لا يعطيهم أجرتهم، يشتغل وما يعطيه أجرته ويعطيه ناقصة الأجرة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن حقوق الناس ما ينبغي أن تؤخذ، بل عليه أن يؤديها كما اتفق مع صاحبه على ذلك. هذا له أجرة وتركها عند هذا الرجل ثم نماها له، وجاء وعنده أموال كثيرة وقال: هذه كلها لك. وقال له: لا تهزأ بي، يعني لما شاف هذه الأموال الكثيرة يقول: الأجرة اللي عندك هي قليلة. قال: لا، هذه كلها لك. فأخذها جميعا ولم يترك منها شيئا. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول عن أصحاب الجنة إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قبل ذلك وهم في الدنيا،
يعني هذه الآيات الجميلة ينبغي للمسلم قدر ما يستطيع أن يتأسى بها، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يبيت يستغفر ويصلي النوافل لله تبارك وتعالى، وبالأسحار هم يستغفرون، بالأسحار وهو يستغفر ربه عز وجل، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني يعطي من ماله الذين يستحقون مثل تلك الصدقة، يقدمها من نفسه لا هم يطلبونها منه، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فينبغي المسلم أن يتأسى بهذه الأشياء ليكون من أهل الجنة، لأن هذه صفات أهل الجنة، هذه الصفات هي صفات أهل الجنة، وكلنا نريد الجنة. وأذكر هنا الشباب كما نسمع في هذه الفترات الجماعة الذين يقولون للشباب بالجهاد، والجهاد باقي إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو الجهاد وكيف الجهاد ومتى يكون الجهاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من شهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة فهو مسلم. إذا كان الإنسان يشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمل كل أعمال المسلمين، هذا كلهم مسلمون، ما يجوز أن نجاهدهم. أنت ما تجاهد؟ تجاهد الكفار. ولكن نسمع الآن كما تسمعون، يمكن أكثر مني تسمعون وتطلعون أكثر مني، أن جماعة يقولون للجهاد. الجهاد من يجاهدون؟ يجاهدون المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم يقتلونهم. إذن هذا ما هو جهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان، مو في سبيل الله. هؤلاء الذين يسمون بداعش وأمثالهم، إسرائيل بجوارهم، إسرائيل التي تعبث في الحرم وتعمل ما تشاء، لماذا ما يلتفتون إليها؟ ليش خلوها خلف ظهورهم؟ ويجاهدون من يجاهد الناس يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعندهم أخطاء، يعني الأخطاء ما في أحد معصوم من الأخطاء، ما أحد يقول في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المسلمون يعصون يرتكبون المعاصي، لكن ينبغي لنا أن نفرق بين المسلم وبين العاصي. الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو زنى ولو سرق، هذا مسلم، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله الجنة. ولهذا سيأتينا أيضا في نفس الكتاب هذا على أن المؤمنون ثلاث طوائف، يعني سابق بالخيرات ومقتصد وعامل بالسيئات، يعني الشخص الذي يعمل السيئات هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من أول وهلة، وإن شاء يعني أخذه بذنبه ومآله إلى الجنة. المقتصد الذي يؤدي الفرائض كاملة ولا يعمل عليها زيادة، كما سيأتينا في الحديث أيضا، أرأيت إن صليت المكتوبات وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل شيء. إذن الجهاد في سبيل الله، إذا كان هناك دولة تدعو إلى كتاب الله وتجاهد الكفار، فالكفار هم اليهود والنصارى وأمثالهم، والجهاد بشروطه، ما في أحد يجاهده ولا يستطيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من مكة، في مكة كان ما يستطيع يجاهد، ما عنده قوة ولا عنده قدرة، ولما جاء المدينة مكث فترة لا يستطيع يجاهد حتى تقوى، وبعد ذلك بدأ يجاهد الكفار. إذن الجهاد هو للكفار الذين يشركون بالله عز وجل ولا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فقد عصم ماله ودمه. تفضل يا أخي، هذه بس يعني من الأمور العارضة في قضية الجهاد الذي يعمل به الشباب الآن، وليت الشباب أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلموا حكم الجهاد ومتى يكون ومع من يكون، حتى يكون على بصيرة من دينهم.
أما كونهم يجدون جماعة يقول لهم اعملوا كذا والجنة أمامكم، اعملوا كذا والجنة أمامكم، والحور العين يستقبلونكم. طيب هذا الذي يقول لك هذا القول، كلنا في هذه الدنيا ما نريد إلا الجنة والفرار من النار. هذا الرجل كأنه يقول أنه يعرف أنه للجنة والحور العين يستقبلونه، لماذا ما يتقدم هو ويقول لهؤلاء الشباب المساكين أنت تقدم وإحنا معك، لأن كلنا رايحين للجنة، هذا هو المطلوب. أما هو يجلس ويرسل هؤلاء المساكين يفجرون أنفسهم ويعملون ما يعملون، فهذا دليل على أنه كاذب. لو كان صادقا ما ترك الجنة للآخرين والحور العين للآخرين وهو جالس. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من دينه. الشباب هؤلاء لو كان بس عندهم عقول بدون علم كان قالوا لهذا الرجل لو كنت صادقا تفضل، أنت أمامنا وإحنا معك، كلنا إلى الجنة رايحين. ولكن هذا الرجل ليس عنده علم بل هو كاذب، لأنه لو كان صادقا ما تأخر. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. نعم تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان من المصلين في حالة الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجاه الله بسبب أعماله الصالحة التي أسبقها. فالمسلم يعرف الله جل وعلا في الشدة والرخاء، وأما الكافر فلا يعرف الله إلا في حالة الشدة. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وإذا وقع الكفار في الخطر أخلصوا الدعاء لله عز وجل. أما المؤمن فهو يعرف الله في كل الأحوال، في حال رخائه وفي حال شدته. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الإنسان يبتلى في هذه الحياة فتعرض له آلام ومشاق ومكاره، لكن عليه بالصبر، لأن الشدائد تزول ولا تدوم، فيقابل الشدائد بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.